بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع شخصيه نوح. افكركم التاريخ ابتدى بادم وحواء، وشفنا اول خطيه واول وعد، وشفنا مضاعفات الخطيه، ماساه البشريه. شفنا قصه قايين وهابيل، ازاي في ناس بتحب ربنا وازاي في ناس ضد ربنا، والشر بيكسب احيانا في الدنيا دي، لكن صوت دم اخيك صارخ الي من الرب من الارض ان ربنا مش بيسيب الظلم على طول. الشر امتد من بعد قايين وعم الدنيا كلها. صحيح الله لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل جيل بيطلع شخص يمجد ربنا على الاقل عشان يفضل الدنيا فيها خير. فشفنا واحد زي اخنوخ صار مع الله ولم يوجد لان الله نقله، الى ان وصلنا الى شخصية نوح. ويقول الكتاب في اصحاح 6: حدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله اللي هما من نسل ادم شيث ولاد ربنا اللي ماشيين صح، رأوا بنات الناس اللي هما من نسل قايين انهن حسنات، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد. يعني ايه؟ يعني بيني وبين الانسان مفيش عمار تاني، الناس مشيت في الشر ومفيش امل منهم يتوبوا في الوضع اللي هم فيه من سيء الى اسوأ. لديغانه هو بشر تكون ايامه 120 سنة، كان في الارض طغاة في تلك الايام، وبعد ذلك ايضا ازدخل بنو الله على بنات الناس ولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة. الجبابرة هنا مش بمعنى القوة بس، بمعنى جبروت الشر، معنى قسوة الإنسان، إنه بيبقى الإنسان قاسي جدا ما عندهش أدنى رغبة إنه يتعدل أو يتوب، ومن هنا بتيجي النهاية. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الآية دي مهمة ليه؟ في واحد كان ممكن يقول طب ما ربنا كان يطول عمرهم شوية يمكن يتوبوا، هما يمكن يتوبوا لو لسه في فكرة واحدة صغيرة يرجى منها خير. يعني الشرير ممكن يبقى في حتة صغيرة خير تشجعه انه يتوب ويرجع، انما لما يوصل الانسان ان كل تصور قلبه افكار قلبه شرير كل يوم، يعني على مستوى الزمن وعلى مستوى كل القلب والفكر كله غلط، مهما خد من عمر كده كده النهاية محتومة انه اختار سكة الهلاك. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه، وقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، ومن هنا بدأت قصة الطوفان. قصة الطوفان بتورينا صفة من صفات الله الديان. احنا شفنا قد ايه ربنا طيب وحنين مع ادم وحواء، باله طويل حتى مع قايين بعد الجريمة اللي عملها، انما ربنا عادل وديان وما يسكتش على الشر على طول، ولما لقى البشرية ماشية من سيء الى اسوأ حب يقفل الصفحة دي من تاريخ البشرية. احنا ساعات نتكلم عن محبة ربنا ونهمل الكلام عن عدل الله. ربنا زي ما بيحب البشر هو ايضا اله ديان عادل يكره الشر، ولما الانسان يزداد في شره ويتقصى قلبه تماما وما بقاش في اي بادرة امل ان الانسان يفوق ويرجع لربنا، تنتهي فرصه تماما في التوبة ويكمل على نفسه بهلاك ابدي. فالكتاب قال نهاية كل بشر قد اتت امامي، كده الحكاية خلصت، انه ربنا مش مدي فرصة للناس دول لان هم استوفوا كل فرص. ربنا لما بيلاقي واحد بس ماشي حسب قلب الله وضد طيار الشر، ربنا بيحفظ هذا الانسان وبيطلع منه جيل تاني. فلما لقى نوح وعيلته ماشيين في النور ملتزمين، حتى ان نوح له زوجة واحدة، سام حام يافس كل واحد له زوجة واحدة، ملتزمين بالشريعة الابائية اللي استلموها عن ادم وحواء بهذا الشكل المثالي، اختار نوح يبقى مخلص جيله. وقال له الحقيقة انه هيجي غضب على العالم كله طوفان. نوح قيل عنه في رسالة بولس الرسول للعبرانيين اصحاح 11 أن نوح بالإيمان لما أعلمه ربنا بنهاية العالم خاف. كلمة نوح خاف دي كلمة مهمة أوي، لأنه من بنات الإيمان الخوف المقدس. يعني اللي عنده إيمان يخاف من الدينونة. النهاردة بنشوف ناس بيدعوا عندهم إيمان إنما عندهمش خوف مقدس، لكن نوح لما صدق ربنا خاف، فابتدى يشتغل، قعد يشتغل 100 سنة في الفلك ويدفع هذا الخوف المقدس من لحظة الطوفان، من لحظة الدينونة. احنا بسبب ضعف ايماننا ساعات ما بيبقاش في خوف في حياتنا. لو الواحد ايمانه قوي بكل كلام ربنا هيخاف جدا من يوم الدينونة. ربنا يسوع له المجد لما كلم تلاميذه عن الاضطهاد قال لهم انا مش عاوزكم تخافوا من الدنيا، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر، اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم، نعم من هذا خاف. إذن الخوف المقدس مرتبط بالإيمان. نوح اللي حركه أنه يشتغل 100 سنة إيمانه وخوفه من الدينون. الحاجة الثانية أن نوح شاركوا أولاده ومراته في بنى الفلك، ومن هنا استحقوا الخلاص. لألا واحد يقول أنه يعني دول راحوا على إيمانه، هو لا، هو الإيمان انتقل من الأب نوح لأولاده ومراتات أولاده، ومن هنا عيلة كلها فيها إيمان. وزي ما الخطية معدية، الإيمان كمان معدي. اللي يعاشر ناس عندهم إيمان بربنا يتأثر بإيمانهم. فلا شك أن أولاده ساعدوه في بنى الفلك، ده معناه أنهم صدقوا ولم يرفضوا. لأن عندنا مثل عكس كده، أن مثلا لوط لما جات الدينونة بتاع سدوم وعمورة، بناته ما كانوش عاوزين، لكن على الأقل رجالتهم رفضوا خالص يطلعوا معاه، فما كانوش مصدقين. فهنا الإيمان شخصي برضو، كل واحد بيصدق، لكن ممكن الإيمان ينتقل من الأب لأولاده. نهاية كل بشر دي فكرة موجودة في الكتاب، أن الدينونة لها أشكال في العهد القديم، أما دينونة العهد الجديد فشكل واحد تنتهي به البشرية كلها، هو نهاية العالم. وربنا حذر الناس، حذرهم وقت نوح من الطوفان، حذر لوط وقت سدوم وعمورة من النار، حذر الشعوب من الإبادة وقت الوثنية والإباحية، وحذرنا في العهد الجديد من جهنم. إذن ربنا أمين، بيتكلم عن النهاية وعن الدينونة، وكل جيل له دينونة شكل. وفي كل المراحل الإنسان لو خاف هينجي نفسه، لو ما خافش يبقى هيقع في الدينونة. عشان كده الكتاب يقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. لأن في ناس تقول ربنا في العهد القديم كان شديد، طوفان ونار وكبريت وحروب إبادة، في العهد الجديد كان حنين. في العهد الجديد ربنا اتكلم عن جهنم أكتر من العهد القديم كله، ما عادش يمكن في عقاب من نفس نوع الطوفان والنار والكبريت بنفس الدرجة، إنما أصبح العقاب النهائي هو جهنم لكل البشرية اللي هترفض المسيح. فربنا هو هو، عهد قديم وعهد جديد، أمس واليوم وإلى الأبد. العجيب أن نوح قدر يستمر في عمل الفلك زيادة عن 100 سنة. طبعا دي حاجة تذكر له، لأنه الإنسان ممكن يشتغل أسبوع اثنين، شهر اثنين، سنة اثنين، إنما عشان يستمر أكتر من 100 سنة وهو مصدق الكلمة اللي قالها ربنا، وهي كلمة يمكن تخالف المنطق المتعارف عليه. لما يقول للناس المطر هينزل، ايه المطر هينزل؟ طب ما ينزل المطر، مهما نزل مطر كتير هينسحب يروح للبحر. لكن ثورة الطبيعة وقت الطوفان ما كانتش مجرد مطر نازل، انما كانت ثورة الطبيعة كلها، ان القشرة الارضية كلها هبطت والبحار رجعت والمحيطات تغطي الارض مع مطر شديد. من هنا الارض كلها رجعت تاني تتغطى بالمية كأنه ما قبل خلق هذا الكون المادي. طبعا ده كان بعيد عن تصور الناس وعقلهم، لكن نوح مصدق ربنا، بدل قال له نهاية كل بشر يبقى دي النهاية. أكيد نوح حاول يجيب ناس تاني معاه الفلك، لأن الفلك كان ضخم، كان ممكن يشيل ناس كتير قوي، لكن محدش كان قابل دعوته. وأكيد ناس كثيرة حاولت تقنع نوح أنه الكلام ده كلام مش مقنع، ويمكن ضحكوا عليه وهو بيبني مركب على جبل. عشان يبني مركب على جبل ده كلام ما يدخلش عقل حد، لكن هو لأنه مصدق أنه هيجي الوقت أن المية تطلع لفوق لغاية ما تعدي الجبل وتشيل المركب بنفسها، ده كان إيمان نوح، وده فعلا اللي حصل. أما عن الفلك، أنتوا عارفين النهاردة في ناس كثيرة بتشكك في الفلك وبتعتبر أن القصة دي زي الأسطورة. الحقيقة القصة دي مش أسطورة، القصة دي قصة حقيقية ولها ثوابت تاريخية وثوابت جيولوجية، يعني في أعماق الأرض بيلاقوا في التربة ما يثبت حدوث مثل هذا الطوفان من حوالي أكثر من 4000 سنة أو 5000 سنة. كمان في قصص تاريخية عند شعوب أخرى ما قبل المسيح له المجد مذكور في تاريخهم حدوث مثل هذا الطوفان. أهم من ده كله شهادة ربنا يسوع له المجد أن هذا الحدث حقيقي، لما قال في العهد الجديد كما كانوا في أيام نوح يزوجون ويتزوجون هكذا يكون وقت مجيء ابن الإنسان. يعني زي ما الناس ما كانتش مصدقة وما كانتش متوقعة وجت النهاية، في اليوم الأخير هيحصل كده. الناس مش مصدقة ومش متوقعة أن العالم ده هيخلص، وهيجي العالم يخلص ويجي المسيح له المجد على السحاب. فذكر المسيح له المجد القصة نوح ده يؤكد أنها مش قصة خيالية، دي قصة حقيقية. طب وهل الفلك ده ممكن يشيل كل أنواع الحيوانات؟ ما تنسوش أنه أكثر من ثلثين الحيوانات بر مائية أو مائية، يعني في سمك بأنواع ضخمة جدا ده مش هندخله الفلك لأنه هيعوم في المية، وفي حيوانات أخرى تتعامل مع المية، إنما احنا نتعامل مع ثلث الحيوانات بس اللي تغرق في المية. حاجة تانية، الكتاب كان واضح أنه بياخد اثنين من كل جنس، يعني ايه من كل انواع مثلا الكلاب والذئاب ياخد ذكر وانثى. اما عن الحيوانات الضخمه ممكن ناس تقول طب ده هيدخل الفلك ازاي؟ اولا الفلك كان ضخم جدا، ثلاث ادوار وحاجه ضخمه زي المدينه كده، يعني قعد فيها زياده عن 100 سنه يبني، وربنا مديله المقاييس والمعايير ونوع الخشب وكل حاجه. لكن ما ابسط انه ياخد نوع من الحيوانات الضخمه، ياخدهم صغيرين في السن شويه حجمهم صغير، وبعد ما يطلعوا من الفلك يبتدوا يكبروا ويستعيدوا الحجم الضخم بتاعهم. لان في ناس تقول يعني طب الديناصورات كانوا فين في الوقت ده؟ طب وماله، حتى لو الديناصورات في الوقت ده كانت موجودة بعض الانواع، في انواع صغيرة في الحجم، وعلى الاقل في بداية حياة اي حيوان من دول يبقى حجمه صغير ومع الايام بيكبر. إنما القصة دي مش خيالية، لأن الأرقام اللي مذكورة في الكتاب المقدس والمقاييس المذكورة، العلم النهاردة بيشهد أن المقاييس دي تعمل فعلا فلك ضخم جدا محكم جدا يستوعب مثل هذا العدد الضخم ولهذه الفترة الزمنية الطويلة. طبعا كل ده بنعمة ربنا، لأن نوح مهما كان هو ما زال إنسان بسيط ما يقدرش يعمل ده كله لوحده، لكن في قاعدة كتابية طول الوقت بتقول قوتي في الضعف تكمل. مدام الإنسان ابتدى يشتغل مع ربنا ويعمل الجزء اللي عليه، أكيد كان في بركات ومعجزات كل يوم في أعداد مثل هذا الفلك. وزي ما الفلك ده شاهد للجيل ده أن في شخص مؤمن وأن في حاجة ممكن تنجي الإنسان، علامة الصليب بيشهد للخلاص وبيقول للعالم كله في طريق للخلاص عن طريق الكنيسة اللي معمولة على شكل الفلك، اللي يدخل فيها ما يغرقش، اللي يفضل بره لازم هيهلك في اليوم الأخير. انتوا عارفين أحداث الفلك، انه فضلوا جوه وغالبا كان في صلوات طويلة وكان في رعاية للطبيعة، كأن الخليقة كلها اتحصرت جوه الفلك، وبعدين ابتدت بوادر ان المية وقفت وابتدوا مستنين الأرض تظهر لغاية ما جت الحمامة اللي شالت غصن زيتون، وكانت إشارة إلى الحياة الجديدة، ومن العذراء اللي شالت غصن السلام ربنا يسوع له المجد، هي الحمامة الحسنة اللي قدمت أحلى خبر للبشرية في حياة جديدة، ويلا نطلع نعيش حياة جديدة. لما طلع نوح من الفلك بدأت الحياة الطبيعية، الحيوانات بدأت تتكاثر وطلعوا يعملوا بيوتهم وحياتهم، وامتد من العالم من سام وحام ويافس كل الشعوب المتعارف عليها بعد كده. إنما حصل غلطة كبيرة في الوقت ده، انه لما زرعوا نوح عمل كرم وشرب من الكرم ونوح البار اللي شهد للكتاب انه كان بار وقع في خطية صعبة انه سكر وتعرى. عشان كده الخمر مرفوضة في الكتاب المقدس ورمز دايما للشر لما يغلب الانسان حتى لو كان بار ممكن يتغلب بالخمر. لما نوح وقع في الغلطة دي حصل تصرفين. كنعان ابن حام بص لجده بصة وحشة قوي واشترك فيها ابوه حام باستهزاء وسخرية من هذا الرجل العجوز رجل الله اللي عدى 600 سنة واللي وقع في هذا السكر. بلغوا سامو يافس، انما كان سامو يافس عندهم احساس ان ده ابوهم اللي انقذهم وابوهم اللي له فضل عليهم، فتصرفوا بحكمة وباتضاع وبعيد عن روح الادانة، رجعوا بظهرهم كده سطروا على ابوهم في لحظة ضعف. لما نوح فاق لعن كنعان لانه هو سر المشكلة، وبارك سام ويافس لان هم احترموا ضعفه وما تكلموش عليه او ما سخروش منه في وقت غلطته. الدرس ده مهم قوي، مع ان دي العيلة الاولى دلوقتي زي عيلة ادم وحواء، بس بيعلمنا حاجة مهمة، ان الواحد فينا حتى لو شاف غلط وغلط في رجل الله يغمض عينه ويظل يحترم رجل الله، لانه واضح من سياق الكلام ان نوح تاب ورجع لربنا وربنا سامحه. انما مين بقى اللي شال المشكلة كلها؟ كنعان اللي استهان برجل الله وخد لعنة صعبة قوي اصبحت ماسكة الكنعانيين. طبعا دي مرتبطة لان الكنعانيين كلهم طلعوا وثنيين يرفضوا مشورة الله. افكركم بالمرأة الكنعانية في العهد الجديد ازاي التلاميذ كانوا مش محترمينها قوي، لانه حسب فكر اليهود اللي من نسل سام ان دي كنعانية ملعونة، ففي الاول ما كانوش مهتمين بيها. وربنا يسوع قال المثل المشهور اليهودي: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. انما الكنعانية اللي كانت فيها اللعنة باتضاعها وايمانها قالت له: الكلاب مستنية لقمة من مائدة اربابها، لا عظيم ايمانك ليكن لك ما تريدين. إذن حتى اللعنة مقدور عليها بالتوبة بالتواضع بالإيمان بالتشبث باسم ربنا. فكنعان اتلعن، أما سام ويافس كانوا خدوا بركة كبيرة، ومن هنا بدأت رحلة تكوين الشعوب كلها في كل البشرية. كمان حاجة تحصل مهمة، بنى نوح مذبحا للرب. بقينا نسمع مرة تانية على حكاية المذبح أو بدايات تكوين فكرة المذبح، انها تعيد الينا فكرة الذبيحة اللي ادم استلمها عن ربنا بقى في مذبح. والمذبح ده دايما عنوان التقوى. وجود مذبح في حياة اولاد الله يعني في عهد، يعني في علاقة بين الانسان وربنا. واخذ من كل البهائم الطاهرة واصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان. قال مش هنعمل طوفان بالطريقة دي تاني. طبعا ده مش معناه ان ربنا يسكت على الشر، لكن كطوفان بالطريقة دي مش هيتكرر تاني، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته. طب امال ايه هتعمل ايه يا رب؟ هنيجي نفدي البشرية كلها ونقدم لهم مثل اعلى يمشوا وراه لعلهم يتوب. ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت. ومن هنا بدأت حياة جديدة، اسمروا واكثروا واملأوا الأرض. وكأن نفس الأوردر اللي جه لآدم زمان جه مرة تانية لنوح وأولاده عشان يبدأوا حياتهم الجديدة. أفكركم أن معلمنا بطرس اتكلم كمان عن الطوفان في رسالته التانية، لأنه طلع ناس في وقت بطرس الرسول بيشككوا أن الدنيا دي ليها نهاية، وبيشككوا في عقيدة أن المسيح هيجي على السحاب وأنه هيبقى في حساب لحد. فقال لهم ده ما يختلفش كتير عن الجو اللي كان فيه نوح. الناس ما كانتش مصدقة ان الدنيا دي ممكن تخلص، وكانوا فاكرينها هتعمر على طول، وكانوا بيستهينوا بكلام نوح. فبيقول في بطرس الثانية صح 3: عالمين هذا اولا، سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم وقائلين: اين هو موعد مجيئه؟ لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. تعبير غريب شوية بس مهم، ان الانسان اللي بينكر ربنا او بينكر الدينونة يخفى عليه الحقيقة بإرادته، هو مش عاوز يصدق، هو عاوز يمشي ورا الكذبة دي عشان يغلط براحته. يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة. شوفوا بقى التعبير الدقيق ده من معلمنا بطرس، الأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن السماء. العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. يعني الأرض طلعت من وسط المية وكانت موجودة وسط المية، وانتهت القصة ان المية كلها غطت الأرض تاني ورجعت اتخفست الأرض. فمعلمنا بطرس بيقول هما مالهم مستغربين ليه لما بنقول لهم في نهاية للعالم، مش أول مرة تحصل نهاية للعالم. هو نسيوا انه كان زمان الأرض دي طلعت من وسط المية وتوجدت وسط المية وبعدين بالماء فاض عليها الماء فهلكت. أما السماوات والأرض الكائنة الآن هي مش هيحصل لها كده تاني، لأن ربنا قال مش هعمل طوفان تاني، لكنها الآن مخزونة بتلك الكلمة عينها. ربنا مدي كلمة اكثروا اثمروا اشتغلوا في الأرض، لكن بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار. المرة التانية مش هتبقى طوفان، هتبقى نار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ده يورينا أنه فكرة الدينونة فكرة واضحة في الكتاب المقدس ما تلغتش أبدا، العهد قديم والعهد جديد. طوفان كان نهاية العالم الأولاني، ودينونة هذا العالم لسه منتظرة بكلمة من ربنا تقفل الدنيا دي كلها، ويأتي المسيح على السحاب وهناك هلاك للناس الفجار. حاجة تاني مهمة، أنه نوح ده إنسان مليان فضائل ولكن في صمت. يمكن ما سمعناش ولا كلمة لنوح، ما سمعنالوش ولا وعظة، إنما نوح من أجمل ما فيه أنه صدق كل حاجة قالها ربنا، كل كلمة قالها ربنا كان بينفذها بدقة. من هنا طلعت دقة الفلك اللي عمله نوح، ما كانش سهل أبدا على فلاح بسيط أنه يعمل التحفة الضخمة دي بشوية الخشب المتاح. فهنا يورينا ان اللي يمشي ورا كلام ربنا بدقة مهما كان كلام ربنا يبدو مش سهل، ربنا يديله نعمة ويعمل بيه انجاز ضخم جدا. وصار نوح مخلص للعالم في زمنه، ورمز للمسيح له المجد مخلص العالم. ربنا يدينا نعمة نتعلم من ابائنا الاوائل ونفرح بحياتهم ونتعلم حتى من اخطائهم. وبفكركم ان في ايميل البرنامج، نستنى نشبع باسئلتكم، ويبقى إلى لقاءات قادمة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.